اقرأ البيتين من أول حتى أننا يعني بيت كان الدين مبني على المصالح ثلاثة الأبيات هذه من عند الدين مبني على المصالح لأن يرتبط بعضها ببعض. اقرأ ثلاثة أبيات.
قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في القواعد الفقهية: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
جيد، سند. اعلم علمني الله وإياك أن هذا أصل عظيم وقاعدة عامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا و درء المفاسد. المصالح ما أمر به الشرع، أمر وجوب أو استحباب في أصله، ما أمر به الشرع، نعم، وكان ولو مباحا تبين نفعه للناس كالبيع والشراء، إنه مصلحة، فالبيع والشراء مثلا مباح غير مأمور به، ومع ذلك يقال أنه مصلحة.
مصلحة.
فكل ما أمر به الشرع وثبت نفع ما أبيح فإنه يكون مصلحة، وكل ما نهى عنه الشرع فإنه يكون مفسدة إذا كان نهي تحريم. أما إدخال الكراهة في المفاسد فيه نظر، وأمر حينئذ المصالح والمفاسد مبني على خطاب الشرع، فلا تسمى المصلحة مصلحة وهي تخالف الشرع، فإن أي مصلحة مدعات تخالف دين رب الأرض والسماوات فهي إيش؟ مفسدة، لا تكون إيش؟ مصلحة. فالمصلحة اتباع الشرع. فليقل إمام مسجد: أنا إذا ما قرأت القرآن مثلا في رمضان بالألحان الذي قال عن الإمام أحمد بدعة، يعني كما قال لي شخص يدرس في بعض البلدان العربية: أنا أدرس القراءة بالألحان الموسيقية، لحن السيكا والبنجكة واللوكة نسأل الله العافية، ويتدربون على ذلك سنين حتى يتقن اللحن والحجازي والعراقي نعوذ بالله. فقال لي أحمد: القراءة بالألحان بدعة. قال إمام يصلي بالناس في رمضان قنوت أو في اللي هو يسمى قراءة ليختم المصحف. قال: ألاحظ أني لما أقرأ القرآن بالألحان وين قال إمام أحمد بدعة؟ وين قال إذا قصد إليها بدعة؟ لكن لاحظ كثرة المصلين، كثرة المصلين سبحان الله يزدحمون. ولما أقرأ بقراءة الشيخ بن باز ما فيه يعني اسمها هذه ألحان موسيقية ولا شيء، نعم، ألاحظ الناس يقلون. فيقال لهذا الشخص: هل المصلحة حينئذ في تكثير المصلين أو في اتباع أمر الدين وسنة سيد المرسلين والصحابة المهديين؟ اتباع الدين. وذلك أنكرنا على الإخوان المسلمين فإنهم جعلوا المصلحة تكثير الناس ويقودهم ذلك إلى مفسدة راجحة قطعا وهي الخروج على ولاة الأمر، فيجعلون المصلحة صنم. يبطلون به النصوص ويعملون بالقاعدة تسمى القاعدة إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة. فنقول للإخوان المسلمين: المصلحة في اتباع السنة، ليس في تكفير الناس أولا، وفي اتباع النبي في تقرير أمر الشرع وهدايتهم لا مخالفة بالخروج على الحكام. أنتم؟ فإذا أي مصلحة مدعات تخالف شرع رب الأرض والسماوات فهي مصلحة ملغات فورا، فلا يجوز اتباعها. فأعظم المصالح إقامة التوحيد، أعظم المصالح. ولكن رأينا جماعة التبليغ لما لم تكن في دعوتهم إقامة التوحيد نهى عنها علماء الأرض الراسخون من المحققين، فقالوا هذه جماعة تقر الشرك، إذا رأوا مشركين في الماكن اللي خرجوا إليها ما ينكروا عليه، فتكون حينئذ دعوتهم مضادة للمصلحة الشرعية وهي إقامة التوحيد، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أعظم ما نهى الله عنه من المفاسد الشرك والبدع، فلا تحصل مصلحة بالشرك ولا بالبدع ولا بالمعاصي. فيقول هذا الإنسان مثلا مغموم الصدر منكد العيش، فحينئذ مصلحة نسمع موسيقى هادئة كذا يهدي أعصابه عليها، مصلحة، فنقول هذا إيش؟ مصلحة ملغات. النبي حرم الأغاني، ففيما روى البخاري في صحيحه لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في رواية يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فالمصلحة في اتباع الشرع ليس في مخالفته، ولو ادعيت تلك المصلحة ما لم يدع ذلك قاعدة شرعية كما ذكرناها بالأمس في تسليم النبي في السياسة الشرعية لأبي بصير الكفار، تسليم الكفار مفسدة، قال يا قوم تسلمون الكفار بعد معاقدة صلح الحديبية يقتلونني، مفسدة يقتلونني لا شك. لكن لما كانت المصلحة كثيرة من فتح مكة وسمى الله صلح الحديبية فتح مكة تلاشت هذه المفسدة أمام المصلحة الكبيرة. فهذه القواعد يعرفها العلماء الراسخون لا المتهوكون أهل العجلة من الطائشين من الإخوان وأضرابهم من السورية وأمثالهم، كل ما شافوا ولي الأمر يفعل شيء ما نظروا إلى هذه المصالح والمفاسد، هجموا مباشرة بالتشنيع على ولي الأمر وتكفيره ربما من غير أن ينظروا في هذه القواعد، ولا يعلم ما يجري تحت سدة الحكم من مشكلات لا يعرفها إلا الولاة. طيب، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. انتبه الآن، الكلام في تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى من المصالح، والأعلى من المصالح ينظر فيه لعدة جهات فانتبه لها. الأول فيما يتعلق في الحكم، فتقدم الفريضة على إيش؟
مستحب.
النافلة، مصلحة الفريضة على النافلة، مصلحة الفريضة فرض على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وإجابة طلبه إذا أراد جماعها، فرض. يستحب للمرأة أن تصوم عاشوراء والاثنين والخميس، فإذا تزاحمت إما تطيع زوجها الذي أمرها بأن تأتيه الفراش أو تكمل صيامها، تطيع زوجها، بل أنها ما تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه إلا إذا كان مسافر، فإنه لا سلطان يتصل عليه يقول أنت صائم اليوم الله يفطري، إلا لمصلحة لا شك أنها تضعف فرضا عن رعاية العيال أو شيء بالصوم، لكن وهو شاهد، نص الحديث وهو شاهد إلا بإذنه، هذا من جهة الحكم. الثاني من جهة الزمان، فتقدم مصلحة العبادة التي تفوت على التي لا تفوت، فجاءت إيش؟ فجاء رجل شاف أن لوحده في المسجد في مكان ما يرجو حتى يدخل إنسان معه، وجاء أربعة يصلون على الجنازة، الآن وقت الصلاة موسع ولا مضيق؟ موسع، فحينئذ يستطيع أن يصلي على الجنازة ويأخذ الأجر العظيم في ذلك ثم يصلي، لأن الجنازة تفوت، الصلاة على الجنازة إيش؟ تفوت، وعنده وقت ليصلي. نعم، وعنده وقت ليصلي. بينما لو كان الخطيب يخطب، لو كان فلا تعارض المصلحة، لأنه يسمع الخطبة ويقوم يصلي. فالنبي قال لشخص قم فركع ركعتين. طيب، من جهة الثواب، فتقدم المصلحة ذات الثواب الأكثر، العبادة والمصلحة أدائها ذات الثواب الأكثر. تزاحم عندك ذاك اليوم، تصوم الاثنين أو تأخذ القهوة لأنك عليك نعس شديد، وتأكل شيء من الطعام يقويك لقراءة القراءة في مكتبتك في صبيحة يوم إجازتك، تقرأ في مكتبتك للظهر الكتب وتحقق النظر فيها وتقرأ القرآن وتدبره. أية أعظم حينئذ، منفعة العلم ولا منفعة الصيام؟
العلم.
العلم، فمن جهة الأجر تقدم العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أحب الصوم وما أصوم، لأني إذا صمت أضعفني عن العلم بقراءة القرآن ودبره ودراسته يعني، وعندي هذا أفضل، العلم أفضل من الصوم. فكان يقدم مصلحة العلم على الصيام، وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، وليلاحظ حينئذ في باب المصالح أن المفضول في باب التعبد قد يصبح أفضل في محله، فجنس الذكر مفضول عن قراءة القرآن لأن جنس قراءة القرآن أعلى، لكن الذكر في محله أفضل من قراءة القرآن. مثاله كما نبه ابن تيمية على ذلك، مثاله الإنسان مثلا في الركوع، أيهما أفضل، يقرأ القرآن ولا يسبح؟
يسبح.
طيب، جنس التسبيح أقل من جنس قراءة القرآن، لكن لما صار في محله
صار أفضل.
أفضل. كان يصلي في ليلة القدر، وهذا لا يعرفه، هذا جهال الناس، إنما من رزقه الله علما وفقها يعلم هذا. قام يصلي في ليلة القدر، يصلي قيام الليل، ما يسمع إلا طرق ضيف عليه طارئ، صلاتي ضيفي، صلاتي ضيفي، أيما أفضل، إكمال صلاته أو قيام بحق زوره؟
حق زوره.
حق زوره، إن لزورك عليك حق، ضيفك عليك حق، فقيامه بل إكرامه بأن تدل العبادة، يعني تخليه يرتاح وتقهوي، وهذا نصلي ضيفنا ركعتين قبل لا يطلع الفجر، سلام يعطي الفجر إلى آخره، هذا من إكرامه أن تدل على العبادة. والقيام بحقه حينئذ أفضل من الصلاة القاصرة. أثر الرابع، المنفعة المتعدية، المصلحة المتعدية تقدم على الإيش؟
الشخصية
القاصرة. شخص قام يصلي الضحى وسمع أنين الجار، أنين الجار بجانبه يدل أنه مريض عنده كلى ولازم يتعالج، في نعم ذهابه بالمستشفى مع جاره الذي أوصى النبي فيه، جارك تعدية تزاحمت، أفضل من صلاة الضحى. وفي باب الحقوق نقبل على الفريضة، فريضة لا تفوت وفريضة تفوت، وأن تصلي إنسان يغرق ويقول أموت، الغرق الغرق، تنظر إليه ويموت، تقطع صلاتك وتنقذه. نعم، فمصلحة إنقاذ النفس من الفوات أعظم من مصلحة إتمام الصلاة. نعم. طيب، حتى لو كانت فرض تقطع الصلاة وتذهب إليه، بل والصياح الذي يبطل الصلاة، تصيح على الشخص هو متقدم على البئر، إن صحت بآية قيل تصيح بآية كما وربما يفهم. نعم، تصيح على الإنسان ماشي إلى بئر يسقط تقول وبئر معطلة، بئر معطلة ما يفهم، إيه لأنه قالوا لازم يتكلم بالقرآن، لأن الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس، فما فهم اللي تقول له البير بعد خلاص. فقطعك للصلاة وتنبيهه على البير لا يسقط فيه أولى من اتمامك
الصلاة.
ليش؟ لصلاة الفريضة. كذلك يقدم بر الوالدين على طاعة الزوجة أو على القيام على الزوجة. نعم، لأن حق الوالدين أعظم من حق
الزوجة.
الزوجة حق الوالدين أعظم من حق الزوجة، وحق الزوج مقدم على الوالدين. فمصلحة طاعة الزوج كما قال ابن تيمية ما جاء في الزوج من نصوص في أمر البر وشدة العقوق يعني أشد مما جاء في الوالدين. لو كنت آمرا يقول للزوجة لأحد أن يسجد لأحد لأمرت إيش؟
الزوجة أن تسجد لزوجها.
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، من عظم حقها عليه. كذلك يقدم أمر ولي الأمر على إمام المسجد. فتزاحم المسجد يقول لك تقارب في الصف، ولي الأمر يقول لك تباعد للجائحة، والإمام له سلطان في مسجده، لكن هنا يتلاشى الأمر لأن الإمام المسجد ومن معه كلهم تحت إدارة ولي
الأمر.
لأن سمعت قول بالأمس يقول لي إمام المسجد أولى أن تطيع من السلطان. أعوذ بالله من الشيطان. نعم، فإن ولي الأمر تبع أو الإمام المسجد ومن يصلي معه تبع للسلطان. فيقدم إذن على كل حال في المصالح الأعلى، وقد ذكرنا عدة جهات منها ما يتعلق بالفوات في الوقت، منها في الأجر، منها في المصلحة المتعدية، منها ما هو قوة الحكم فتقدم الفريضة على النافلة. نعم، تزاحم، إما تقوم الليل أو تفوتك الفجر، لا نام وصلي الفجر، تزاحم عندك. إذا بدأت تسهر كملت مصلحة تفوتك مصلحة إيش؟ الفجر، لا نم عشان تقوم لصلاة الفجر. والدتك عندها مستشفى من الصباح، لو أنك سهرت ما راح توديها، لا نم عن قيام الليل وصلي ركعة واحدة ونم وودي والدتك المستشفى الصباح، لأن قيام بوالدة فرض. وهكذا أكثر الناس يتلاعب الشيطان بهم في هذا الباب، فلا يعرفون ما يقدم المصالح ويجعلون التقديم والترجيح فيه الهوى لا إلى الشرع. وأصل تحسين المصالح تحسين المفاسد مرجعها إلى خطاب الشرع لا خطاب الهوى. وأكثر الناس فهل عندهم هوى في تقديم هذا على هذا، ما يناقش الشرع وش يريد، هواه وش يريد، يقول أنا بروح كذا، طيب هذا أفضل، ما يجيبك لأنه ما عنده علم، ما رأى العلم، رأى الهوى. نعم، طيب الأذان لسه. طيب، وضده إيش؟ تزاحم المفاسد. طيب، إذا تقدم أعلى المصلحتين على أدناهما عند التزاحم، والذي لا يمكن أن تجتمع في آن واحد المصلحتين، فتقدم إذن الأعلى على ما تقدم. وضد ذلك تزاحم المفاسد على عكس ذلك، فإنه يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى، لكن هذا منوط بقيد. القيد هو، نعم، القيد هو تحقق المفسدة الكبرى، لأن البعض أول ما يرى المفسدة تزاحم المفاسد يهجم على المفسدة الصغرى، يقول يترتب مفسدة، سبحان الله، ويقع في المفسدة الصغرى، بينما التحقيق أنه يجب أن يترك الصغرى والكبرى، لأن الله قال اتقوا الله حق تقاته، أي اجتنبوا جميع معصياته. فالبعض يقول أنا أستمني، استمناء حرام كما بين الشافعي، نقول له حرام، يقول أدنى المفسدتين مو أحسن ما أزني، نقول يجب أن تترك الزنا والاستمناء إلا إذا تحقق المفسدة الكبرى، فكان إما استمناء أو زنا. مثاله في الأول، شخص من الشباب لا يكثر من الصيام ويضعف شهوته ويتعرض للشهوة الشديدة، وعرضت امرأة ولا يستطيع ويحتمل استطاعته للزنا، لا يحتمل استطاعته للزنا، فهذا حينئذ المفسدة الكبرى محتملة ولا محققة؟ محتملة. فلا يجوز أن إيش؟
يستمني.
فلا يترك الاستمناء، يترك الزنا، إنه مو متحقق عنده إيش المفسدة الكبرى. أما إذا تحققت عنده المفسدة الكبرى ودعته امرأة ذات منصب وجمال مثلا ويستطيع الزنا بها، فلن ينعكف على نفسه ويستمني، أدنى إيش تحصل أدنى المفسدتين لدفع إيش
أعلاهم
لأن تحققت المفسدة الكبرى. فهذا المتخيل المتوهم يقول أحسن ما أزني. طيب هو لو ربما طلب الزنا لم يجده، وقد يجده، فلا يجوز له الاستمناء حينئذ. وأصل هذا التقييد إنما كما أفاد ابن حجر رحمه الله في الفتح، أصله من الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، جاء أعرابي بينما النبي مع أصحاب النبي معه، جاء أعرابي فبال في طائف المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا انتهاره قال لا تزرموه. تحقق عند النبي أنه ينشر بوله، فلن يبقى يفعل المفسد في يبول في مكان واحد، ولا بد سيبول، إما أن ينشر وإما أن يختصر. متى ينشر؟ أول ما يقول له أنت، يقوم يلتفت كذا ويروح البول هنا وهنا. فحينئذ بقاء البول في مكان واحد وهذه مفسدة، لكن رضي بها النبي أو تركها هذه المفسدة الصغرى لكي لا ترتب مفسدة إيش
أكبر
كبرى على ذلك. ومن هذه القواعد الفقهية كثير ما يفتقر من شراحها يشرحونها بطريقة يعني يسمونها في لغة العصر بأكاديمية تخلو من التصوير والتمثيل، فصعبت على الطلبة، فلا بد قدر المستطاع من التمثيل والتصوير لتسهل هذه القواعد. طيب، ولذلك يقول بعض الآباء المتهاونون أنا أجيب لولدي قنوات الشر والعري وكل شيء به، مو أحسن ما يطلع برا ويتعلم المخدرات وكذا، هل تحقق إنه بيأخذ مخدرات اللي طلع برا؟
لا،
خلاص لا تجيب له في البيت ولا أي نعم، ولا تخليه برا يفعل هذا. طيب، هذه كثير من الآباء كذا يقول أنا أحسن أجيبه خلي ولدي يسوي اللي يبيه في البيت، يطلع برا يصير شر أكثر وبيأخذ مخدرات وبيأخذ. تحقق؟ ما تحقق يا أخي هذا. نعم، كم الأولاد عندهم من الجبن والخوف أن يقدم على أشياء كبار مثل هذه، ما هو معلوم حتى من غير رادع ديني. طيب، أي نعم، فهذه الدعوة دائما تأتي لتسليك المحرمات وهي أخف الضرين دون فقلة. طيب، وأنبه بهذه المناسبة على تسليك لهذا الأمر على المحرمات بحديث النبي والله بريء منهم والله هؤلاء، يفعل بعض المفاسد الذي هو مأمور بتركها لقدرته على الترك ولعدم ترتب مفسدة أكبر بدعوة سددوا وقاربوا. الحديث سددوا وقاربوا ليس معناه أن تخلط، أن تفعل منكر وتترك منكر قدر مستطاعك، بل تترك المنكر كله ما دام أنه أمكنك، وأنه لا يترتب منكر أكبر. سددوا يعني هذا الحديث عكس ما تريد، إلزم السداد وهو التقوى، وقاربوا أي في باب النوافل، ما استطعت تقوم ثلث الليل قم يا أخي بركعة مثل معاوية، قارب، وليس معناه المقارب في الذنوب. فيأتي من يأكل المحرمات، يا أخي ترى تأكل المحرمات وتفعل فساد إداري وكذا إلى آخره، يقول يا الله سددوا وقاربوا، شل الكلام ده ويهز راسه. دين الله مو بالرقصات الشعبية، دي الله أدلة. طيب الأذان تفضل. ومن أمثلة تقديم المفسد الأقل والأدنى على الأعلى الكبرى عند التحقق سفر المرأة بلا محرم، فإنه جائز في موضع مثل أن تهاجر من بلاد الكفر، فإن النبي ما كان يشترط عليهن المحرم، فقط كان يمتحنهن. إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ولم يقل النبي عندكم محارم تعالوا ولا اقعدوا في بلاد الكفر، لأن بقاء في بلاد الكفر مفسدة متحققة، وهجرتها لدار الإسلام مصلحة إيش؟ راجح على شك. وحصول عدم محرم في الطريق مفسدة، لكن مفسدة البقاء بالكفر أعظم مفسدة إيش؟ المحرم. نعم، لكن لا يتطاول ذلك الأمر إلى مصلحة مدعات، تقول مثلا أنا أبا أروح زيارة لقريبتي، تقول هذه مصلحة، نقول لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا يحل امرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، وحينئذ ينظر في المصالح والمفاسد عند التزاحم إلى ثلاث جهات فانتبه لها. الجهة الأولى في باب تزاحم المصالح فيختار أعلاها بالجهات اللي ذكرناها في أمثلة ذلك أو أنواع ذلك. إذا تزاحمت المفاسد تختار إيش؟ أدناها. إذا تحققت
أدناها،
المفسد الكبرى تحققت، فإنه يختار الأدنى ليس مطلقا، انتبه، كما في حديث بول الأعرابي، وهي أصل هذه القاعدة. إذا تساهمت المصلحة والمفسدة قدمت الأرجح، فالمصلحة إذا كانت كثيرة والمفسدة بجانبها قليلة تتلاشى حينئذ المفسدة، ومن ذلك الجهاد، فإن فيه جراح وفيه قتل وفيه جهاد الشرعي للبدعي الذي يصنعونه الآن، الثورات وخروج على الحكام كخوارج العاصمة السورية والتنظيم السري لذلك والإخوان المسلمين، الجهاد الشرعي مثل بدر وجهاد النبي الكفار المعروف، إذا قامت شرائطه المعروفة، قوة يرهبون بها عدو الله، تحقق الكفر إلى آخره، أو قتال الخوارج اقتلوهم إلى آخره، فحينئذ هناك مفاسد، لكن لما كانت المصلحة يعني عظيمة رجحت إيش؟ المصلحة وذابت تلك المفسدة. إذا ترجحت المفسدة وكانت أعظم تترك لا شك المصلحة، لأن درء المفاسد مقدم
على جلب المصالح،
على جلب المصالح ولا شك. طيب، فإذا تساوت المصلحة والمفسدة، والحكم بالتساوي يكون من عالم مجتهد ناظر بغلبة الظن وما أوتي من علم وجمع أدلة، فقال هذه المفسدة والمصلحة متساويتان، فحينئذ عند التساوي درء المفسدة
مقدم،
يقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولعل دليل ذلك لاحظنا النبي في باب المناهي ماذا يقول، خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي حتى قالها ثلاثا، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم الحديث، إلى أن قال فما نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. هل قال إذا استطعتم؟ لكن لاحظ في الأمر ماذا قال،
فأتوا منه ما استطعتم،
في النهي قال فاجتنبوه، في الأمر ما استطعتم. وانتبه، فالبعض أيضا يتساهل في باب الواجبات كما ذكرنا في المحرمات وفي أدنى المفسدتين، يتساهلون غير قواعد ولا ضوابط، فيأتي في أمر أمر به تقول له افعل، النبي أمرك، يقول والله ما استطيع، هو يستطيع. نقول له لا يمكن الشريعة أمرتك بشيء وأنت لا تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما دام أمرتك الشريعة بذلك فأنت في الأصل مستطيع، حتى يتبين عدم الاستطاعة بمثل حديث البخاري من حديث عمران بن حصين: يا رسول كانت بي بواسير فقلت يا رسول الله لا أستطيع أن أؤدي الأمر هذا، يعني وأنا قائم الصلاة في بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع، يعني مشقة عظيمة لا تحتملها، فحينئذ صلي قاعدة. ومن هنا قال النبي لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه بلاء ما يطيق. واجب إنكار المنكر مثلا على عمه، على جاره الظاهر باللسان، يترتب عليه مثلا ضرب لا يطيقه، فإنه حينئذ إيش فعلا يسقط الإنكار، ضرب شديد لا يطيقه فيسقط ويتحول الإنكار بالقلب. نعم، النصيحة تسقط في زمن الفتن العظيمة، قال وإعجاب حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع، وإعجاب كل الذي رأي برأيه، فإيش فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وعند غيره: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من المشاق أو المشقة ما لا يطيق. نعم، طيب، وقواعد. ومن
وقال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
نعم، ومن قواعد الفقه في الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة، يقول النبي: إنما أنا رحمة مهداة، وقال الله تعالى: ما جعليكم في الدين من حرج، وقال: إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فحينئذ حيث وجد التعسير للمشقة، لأن الله ذكر اليسر والتعسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، لأنه إذا ذكرت المشقة قال: المشقة تجلب التيسير، تساهل بعض الناس من هذا المعنى الواسع المشقة، فمثلا يأتي يطوف الإفاضة يشوف زحام يقول: والله ذكرت حضرت درس، والله الشيخ قال أنا بالدرس المشقة تجلب التيسير، ما بيطوف طواف الإفاضة راح بلده. لا، مو صحيح، المشقة التي لا يحتملها مثل حديث عمران بن حصين قال: صلي قائما فإن لم تستطع، ليس معنا فإن لم تستطع، هذا متفق عليه، ما لا يريده النبي هذا، وهو مشلول، إلا إذا كنت مشلول لا تصلي قائم، لا ما يمكن يريد النبي هذا، لأن الوصف ما هو الذي بنى عليه النبي الحكم؟ الشلل ولا البواسير؟ ها؟ مرض البواسير، فإنه يستطيع يقوم لكن مشقة شديدة لا يحتملها، فحينئذ جلبت التيسير فقال: صلي قاعدا. أما إذا كانت محتملة كطواف الإفاضة في الحج زحام، فإن النبي قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، ولذلك سمي الخطاب خطاب التكليف، لأنه لابد من كلفة ونوع مشقة، لكن المشقة هي التعسير الذي إيش تجلب التيسير، لا مطلق المشقة، لأن المشقة فيها ثواب، لكن المشقة التي تغتفر يغتفر فيها أو يعفى فيها عن الحكم المشقة الشديدة التي لا تحتمل، كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن استطع فقاعدا فإن استطع فعلى جنب. وأعلم حينئذ أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة تقترن بالعمل، ومشقة منفصلة منفكة عنه. التي تقترن بالعمل كلنا ذلك الرجل في الحج مهما كان حجك مرفع، أنا أعرف حج الحملة فيه بأكثر من 120,000، لم يرى يعني مثل ذاك الحج الذي يعني ذكر لي من إرفاه، لكن ملازم المشقة له في زحام السيارات، في طواف الإفاضة، في الحج المعتاد، ليس الجائحة السنة يسر الله لنا الحج، ويمكن عددنا 60,000 فقط من 4 مليون، هذا يعني كل شيء فاضي كان. نتكلم عن الحج المعتاد، يسر الله الحج، لأني كنت في مرشح في التوعية بجلسة إسلامية، ويسر الله لنا سبحانه يعني أن نرافق الحجاج نفتيهم طيب، فالمشقة حينئذ إذا كانت مقترنة بالعمل فهناك أجر في ممارستها، لكن إذا كانت مقترنة، إذا كانت منفكة فتكلفها بدعة. مثال ذلك فعل الصوفية، فإنهم يتعبدون الله بالمشقة، كل لبس الصوف في الحر الشديد ويقول زهد في الدنيا ويشقون على أنفسهم. فكان الصوفي من المعروفين يعني ينغمس بثوبه الصوف أو بثوبه القطني في الماء البارد ويطلع على السطح والريح تسفه، ثم يذكر الله فيقول حتى يزيد أجري. هذه المشقة مفكة، فتقحمها بدعة، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يمشي إلى الحرم، فقال ما هذا؟ قال نذر أن يمشي، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، عن تقحم المشقة ويستطيع أن يركب غني، خلوه يركب، لأن كونه شيبة يقول أمشي عشان أجر أكثر خطأ. طريقان، طريق المسجد فيه شوك وظلمة وحياية وعقارب، وطريق منبسط منور واسع أفيح، فيقول لا أنا بروح من هذا الطريق لعله عقرب تعض ولا شوكة تضربني أخذ أجر أكثر، هذه بدعة. بل يروح الأسهل، النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما قال أكثرهما أجرا مع إباحة الثاني، ولو مع قال كان يختار مدام في دائرة المباح أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ركوب الحمار أو حكم الحمار الأهلي. قال ابن تيمية والحمار الأهلي وحتى لما قال فيه النبي نجس قال فيه رجس، لكن عرقه طاهر. ليش؟ فإن الناس يحتاجون ركوبه من الصحابة وما كان يغسلون ثيابهم، فهذه المشقة من ملابسة ركوبه جلبت إيش؟ التيسير، فما كان يجب غسل عرق من يعرق الحمار في الحر المدينة الشديد ويلابس ثياب الصحابة مع كونه رجس، إذا صار رجس في حالة الأكل، أما الركوب فلا رجس. نعم، كذلك القط، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القط فقال ليس بنجس إنه من الطوافين عليكم، فلمشقة التحرز منه، وأنه شبهه بالخدم يطوف القط علينا، فحينئذ النبي حكم بطهارة ريقه، لكن لم يحكم بطهارة بوله وغائطه لأنه يمكن التحرز منها، فالمشقة جاب التيسير فيما يتعلق بريقه إنه طاهر. لذلك كان بعض الصحابة يدني القط تشرب ويشرب أو يتوضأ منه ولا يرى ذلك إيش نجسا. أما البول الغائط للقط فيمكن التحرز، ألم ترى ما فطر الله عليه القط؟ فإنها إذا أرادت البول الغائط بحثت عن مكان لتقضي حاجتها فيه، وحفرت بعد أن قضت حاجتها ودفنت، ثم دفنت ثم شمت حتى ثبتت ذهبت ومشت. فهذا يدل سبحانك يا رب على أنه يمكن التحرز إيش من بولها وغائطها لا ريقها، صلى الله عليه وسلم. فحينئذ مشقة تجلب التيسير. ومن ذلك أن الإنسان إذا ابتلي بالسلس، سلس البول أو سلس الريح أو سلس المذي، فصار يخرج منه البول بلا حساب أو الريح بلا حساب، فإنه هذه المشقة التي يصعب التحرز منها في كل صلاة يتوضأ في كل نعم في كل مرة يعني يحصل منه البول يتوضأ ويخرج ويتوضأ ويخرج، يكتفي بالوضوء لكل صلاة كما كان الصحابة يفعلون، فصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ولو نزل بعد ذلك لا يضره. يعني في إنسان ينزل عليه البول مو مستمر لكن في أوقات غير معلومة. الآن بعد ركعتين ما يدري، بعد أربعة، بعد خمس، مشقة أنه كل شيء فاتح ثوبه وشايف، يتوضأ لكل صلاة ويصلي على حاله. كذلك إذا كان عنده سلس مذوي أو سلس ريح أو نحو ذلك فيتوضأ لكل صلاة. نعم. ولذلك المستحاضة وهي التي ينزل عليها الدم من غير وقت معلوم بخلاف الحائض، فإن النبي أمرها أن توضأ لكل صلاة تيسيرا لها، فهذه المشقة تكون قد جلبت إيش؟ جلبت التيسير. نعم. إذا جاء الوقت بس ذبهنا. نعم أكمل.
وقال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار.
نعم، ليس ثم الوجوب إلا يكون مع القدرة، وهذا مرجعه للشرع ليس للهوى. فبعض الناس يؤمر بواجبات فيقول: ليش ما تصلي الفجر؟ قال: والله ما أستطيع. لا يا أخي، حرام عليك، لأن الله ما كلفك صلاة الفجر إلا أنت تستطيع. أتخالف دين الله؟ والله يقول في كتابه: لا يكلف، لم يكلف الله نفسا إلا بما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو كان الصح الشخص لا يستطيع أن يصلي الفجر، كيف يأمره الله به؟ فالأصل أنك تستطيع، فلا يكلفك الله لما يستطيع. فإذا ثبت عدم الاستطاعة مثل حديث عمران بن حسين من عدم القدرة الكلية كالشلل، هذا متفق عليه، أو أنه إيش؟ بالمشقة الشديدة التي لا تحتمل. مثاله: امرأة صفوان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطلب، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خرج الحديث الترمذي في جامعه، إن زوجي ينام حتى تطلع الشمس ما يقوم. فناداه النبي، قال: يا رسول الله، إن أهل البيت عرف لنا ذلك. قال الشارح صاحب التحفة: كان يصيبه فعلا في النوم حالة تشبه الإغماء، يعني من غير سهر. أما يجي واحد يسهر ويقول مثل حال صفوان، لا، يتخذ كل الأسباب من النوم بكر، من إنسان يوقفك زوجته إلى آخره، وتصيبه عند النوم حالة صح مرضية تشبه الإغماء، ما يدري ما يقول. فحينئذ النبي عفى عنه لأجل إيش؟ هذه المشقة الشديدة التي غلبت عليه، فلا يدري ما يقول أصلا. أما شخص يسهر عن صلاة الفجر ويلعب ويلهو وينام على معصية أيضا ويقل إيمانه، فلا يقو عنده قوة لصلاة الفجر، ثم ينتظر منا أن يعني نسلك له ويقول: أنا ما أستطيع. لا، هذا لعاب، هذا يتلاعب بدين الله، هو يستطيع. فالاعتذار بعدم الاستطاعة صار التعلق كل صاحب هوى في باب الواجبات. نقول له: افعل الواجب، الرسول قال. يقول: والله ما أستطيع. هذا ينتبه الإنسان. إذا حد الاستطاعة أو عدم الاستطاعة ما هو؟ إما عدم القدرة بالكلية كالشلل، أو المشقة الشديدة التي لا تحتمل، أو الإكراه الذي يكون معه شدة ضرب أو سجن طويل، فهذا يسقط به الواجب فعله، كما بين الحافظ بن حجر فتح الباري رحمة الله عليه. إذا ليس هو واجب إلا باقتدار، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الوسع هذا بالدليل الشرعي وليس إيش؟
بالهوى.
لأن بعض الناس نختم كلمتنا، للمؤذن يشير حان وقت الصلاة، نختم كلمتنا بأمر مهم ومهم جدا فانتبهوا له. تقول للشخص: هذا الفعل يا أخي الذي تصنعه إيش؟ تصنعه حرام، لا يجوز لك تعاطيه. نعم، هذا الفعل الذي تفعله حرام. فيقول: والله المصلحة أني لا أفعل. المصلحة يا أخي في اتباع الشرع، ليس في إيش؟ في هواك. أو يقول لك: يا أخي يسروا، لا تعسر. نقول: هل التيسير برأيك أو بخطاب الشرع؟ بخطاب الشرع، بخطاب الشرع. جاء ابن عم بيخرج مع بنت عمه، يسهرون لوحدهم في خلوة، يقول له: يا عم ترى هذا ما يجوز، هذا قد يؤدي لفواحش. يقول: يسر يسر. والتيسير برأيك أنت، لا يخلو رجل امرأة إلا كان الشيطان يعني ثالثهما. فالتيسير يرجع لمن؟ للشرع، ليس للهوى والعرف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.